بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
اعذنا على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في صورة اجتماع السبب والمباشر، وقد ذكرنا أن هذه الصورة تكون على نحوين: تارة العرف بحسب متفاهمه ينسب الإتلاف إلى المباشر ويعتبر السبب معدا للإتلاف، ففي هذه الحالة يكون الضامن بحسب القاعدة هو خصوص المباشر، كما في مثال الدفع في البئر. وتارة يكون السبب بحسب المتفاهم العرفي أقوى من المباشر، كما لو وصف الطبيب دواء وكان سما فأعطاه للممرض ليسقيه إلى المريض فسقاه فمات، فإن العرف ينسب هذه الجناية للممرض وهو المباشر للإتلاف. ففي هذا المثال العرف يقول بأن المباشر هو المتلف، فهو الضامن للدية مثلا، أو يقال مثلا كان المباشر للإتلاف وإن كان هو الممرض. نعم، فإن العرف يقول بأن المباشر للإتلاف وإن كان هو الممرض في هذا المثال، ولكنهم ينسبون الإتلاف إلى من؟ إلى الطبيب الذي هو المسبب، فيكون ضامنا بمقتضى القاعدة. ليش؟ لأن العرف بحسب متفاهمهم يقولون بأن المسبب هنا أقوى من المباشر. ثم ذكرنا أنه في كلا الصورتين، يعني في كلا النحوين، هناك إطلاق بالنسبة إلى المسبب والمباشر من حيث قصده للإتلاف أو عدمه، وهذا الإطلاق مما يفهم من الروايات الواردة في القاعدة، لم تقيد بأنه إذا كان قاصدا للإتلاف أو لم يكن قاصدا للإتلاف. وعلى هذا فإن المباشر الذي يكون ضامنا في النحو الأول أيضا يكون الضمان في حقه مطلقا، سواء كان عالما بالإضرار فأقدم على الإتلاف أم كان جاهلا به. فإذا الإطلاق بالنسبة إلى المسبب وبالنسبة إلى المباشر، هذا كل ذكرنا سابقا. نعم، يستثنى من الجاهل، من المباشر الجاهل، عنوانان: الأول المغرور والثاني المكره.
ثاني
المكره. فالمغرور كما في سقي الممرض السم للمريض إذا كان جاهلا بأن هذا الدواء الذي أعطاه الطبيب هو سما فأعطاه سقاه إلى المريض، وحيث أنه قد غره الطبيب فلذا بما أن الإتلاف قد صدر من المباشر فهو ضامن لشمول القاعدة، وهي من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فالإتلاف تحقق مباشرة من الممرض، فإذا القاعدة تضمنه. ولكن شنو؟ أكو قاعدة ثانية تنجده، وهي قاعدة الغرور. ولكن حيث أنه مغرور فقاعدة الغرور نعم تفيد رجوع المغرور إلى من غره، فهو يكون ضامنا، فهو يرجع بما خسره على الغار، وهو الطبيب في المثال. عندما يضمن هو يكون ضامنا لأنه هو المتلف، هذا الجاهل المغرور. ولكن بعد ما يخسر يرجع إلى من غره. هذا بالنسبة إلى المغرور. وأما بالنسبة إلى المكره شوية هنا،
ما يفسر جاهل المكره؟
ليش الجاهل المكره؟ لا، المكره بكامل اختياره.
يعني هؤلاء الموردين يعني
هسه بعدنا المكره ما وصلنا له، هسه كلامنا بالمغرور. إذا عندك سؤال بالمغرور اسأل. بعدنا المكره، بعد ما دخلنا قاعد نجي إلى العنوانين، انتهينا من المغرور، الآن استوى نريد ندخل بالمكره، تشكل بالمكره. بعدنا ما تكلمنا عن المكره. إذا عندك إشكال على المغرور الآن نزيل. هذا بالنسبة إلى المغرور، الجاهل المغرور. المكره صرنا له ربط بالجاهل، المكره عنوان آخر.
جعلنا مستثنيات الجاهل بس هذا.
لا لا، من المستثنى بالنسبة إلى الضمان، أحدهما من مصادق الجاهل، المغرور قد يكون جاهلا وقد لا يكون، قد يكون جاهلا، الجاهل قد يكون مغرورا وقد لا يكون مغرورا. ولكن بالنسبة إلى المكره نعم صحيح، هذا الإشكال وارد، إحنا بحسب العبارة هكذا قلنا، ويستثنى من الجاهل، لا، ويستثنى من الضمان المغرور والمكره. صحيح، نصحح. زين، هذا بالنسبة إلى المغرور. وأما بالنسبة إلى المكره فقد قال السيد البجنوردي في قواعده ما نصه: وأما إذا كان، أي المباشر، مكرها فليس عليه ضمان. إذا كان الإكراه في غير الدماء، الإكراه نعم يتحقق بالنسبة، يعني مرفوع الحكم، ويجوز للمكره أن يفعل ما أكره عليه إلا إذا كان بالنسبة إلى الدماء والقتل، مثل التقية، التقية جائزة إلا في الدماء. لذا يقول: وأما إذا كان، أي المباشر، مكرها فليس عليه ضمان. إذا كان الإكراه في غير الدماء، فإذا أكره على الدفع في البئر فمات، يضمن الدية أو يقاد للقصاص. إذا كان الدفع في البئر من الأسباب العادية للموت، ليش يكون ضامنا والحال أنه مكره؟ لأنه لا تقية في الدماء. بالنسبة إلى القاتل الإماتة، بعد هنا حكم الإكراه يلغى، يكون ضامنا. وأما إذا أكره على إتلاف مال الغير، مو بالنسبة إلى الدماء، على إتلاف مال الغير، فالضمان على المكره بالكسر لا على المتلف الذي هو المكره بالفتح، والحال أنه هو المباشر، لأن السبب هنا أقوى من المباشر، لأن المباشر وإن كان فاعلا ولكن ليس بمختار. ولذلك نقول ببطلان معاملات المكره من عقوده وإيقاعاته. والعرف والعقلاء ينسبون الفعل إلى المكره بالكسر ويسندونه إليه، كما أنه لو أمر المكره بهدم دار شخص خدامه وغلمانه الذين يخافون من مخالفته لا ينسب هدم الدار عند العرف إلا إلى ذلك المكره الآمر. والناس يقولون إن فلانا الذي هو المكره هدم دار فلان لأنه أمر غلمانه بذلك. شوف المباشر من هم؟ الغلمان، ولكنهم مكرهون، فالعرف ينسبون هذا الفعل إلى المكره الذي هو السبب. وبناء على هذا لو أكره، لا يزال الكلام للسيد البجنة. وبناء على هذا لو أكره إنسانا على حفر البئر في الطريق فوقع فيها مال شخص وتلف ماله بذلك الوقوع، ليس على الحافر ضمان، بل الضمان على الآمر المكره. والحال أنه المباشر هو من؟ الذي حفر البئر. نعم هو الحافر، ولكن السبب لأنه هذا مكره، فالعرف يعتبرون المكره هو الحافر، ينسبون الفعل له فيكون هو الضامن. انتهى كلامه قدس سره. والمتحصل من كلامه أن الوجه لعدم ثبوت الضمان في صورة الإكراه هو عدم شمول قاعدة الإتلاف لعدم استناد الإتلاف إلى المكره عند العرف. هذا هو الوجه. لماذا المكره لا يكون ضامنا؟ يقول لأن العرف لا يسندون الفعل الصادر من المكره إليه، وإنما يسندونه إلى من؟ إلى المكره، وكأنه هو الذي صدر منه الفعل فيكون ضامنا. هذا هو الوجه الذي ذكره السيد البجل. إحنا عندنا إشكال على هذا الوجه، ويمكن مناقشة هذا الوجه نقضا وحلا. المسألة مهمة، مو بس في هذه المسألة اللي احنا بالنسبة الى الضمان. اصلا الإكراه، المعاملة الإكراهية لماذا لا اثر لها؟ نعم، العقود، الإيقاعات، لماذا مثلا المضطر معاملته صحيحة ونافذة؟ المضطر شخص عنده مريض فيبيع داره بأبخس ثمن للاضطرار لكي يعالج مريضه، يقولون بأن هذه المعاملة صحيحة. ولكن عندما يأتون إلى المكره حتى لو باعها بأغلى من ثمنها الواقعي يقولون بأن المعاملة باطلة. لماذا؟ هناك نعرف السر من بطلان عقود المكره، ومن ثم حتى نعرف بأن المكره المباشر للإتلاف لماذا لا تشمله قاعدة الإتلاف فيكون ضامنا. لذا يقول نقول ويمكن مناقشته مناقشة هذا الوجه نقبا وحلا. أما الناقض فيما لو أكره شخص شخصا آخرا على شرب الخمر، نعم على شرب الخمر، فعلى ما ذكره من استناد العرف الفعل للمكره للزم أن يقام الحد على المكره، لأنهم ينسبون الفعل إلى من؟ إلى المكره، فالمكره يكون شاربا للخمر دون المكره. والحال أن الحكم في هذه الصورة عدم إقامة الحد على المكره لأنه لم يكن مختارا فهو معذور، وكذلك لم يقم الحد على المكره لعدم كونه شاربا للخمر حقيقة، فإذا كان الوجه في عدم ضمان المكره لأن العرف ينسبون الفعل في مورد الإكراه إلى المكره، ففي مثالنا هذا يجب أن يكون المكره هو الذي يقام عليه الحد، كما أن المكره يكون شنو ضامنا، والحال أنه لا أحد يقول بذلك. مما يفهم أن ما ذكره من وجه عدم ضمان المكره قابل للنقاش والتأمل، هذا النقض. وأما الحل فإن وجه عدم ضمان المكره ليس ما ذكره السيد قدس سره، وإنما هو لحكومة حديث رفع الإكراه على دليل حرمة شرب الخمر وترتب الحد على شارب الخمر. حديث الرفع يكون حاكما على دليل الحرمة اللي هو تكليفا وترتيب الحد الذي هو وضعا، فنتيجة لهذه الحكومة حديث الرفع يرفع الحكم عن شرب الخمر بالنسبة إلى المكره، ويرفع عنه يعني الحكم التكليفي، ويرفع عنه شنو الحكم الوضعي أيضا وهو الحد
بالنسبة للمكره، هو المكره
واضح؟ هذا هو السبب. يعني لولا الدليل الحاكم لكان الضمان ثابت على المكره لأنه صدر منه فعل الإتلاف، مو هي هذا مناط الحكومة؟ يعني لولا الدليل الحاكم لكان الدليل المحكوم وافيا بالحكم، إلا أن الدليل الحاكم يكون متصرفا في الدليل المحكوم لأنه ناظر له. فحديث الرفع لو لم يكن موجودا فرضا لكان المكره نعم لأنه صدر فعل الإتلاف منه يكون ضامنا، وإذا أكره على شرب الخمر أيضا يكون شنو ارتكب محرما وأقيم عليه الحد. ولكن حديث الرفع رفع عن المكره كلا الحكمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أصلا هنا بعد ما علينا إحنا بالمتفاهم العرفي. هنا أكو عندنا أدلة شرعية هي التي تعين الحكم. لذا نقول فإن وجه عدم الضمان المكره هو حكومة حديث رفع الإكراه على دليل هو رفع عن أمتي تسع من ضمنها ما أكره عليه. إنزين على دليل حرمة شرب الخمر وترتب الحد، فيرفع الحكم التكليفي والوضعي نعم عنه. فإذا عدم ضمان المكره ليس لعدم انتساب الفعل له، فإنه لا شك من أنه هو الفاعل. المكره صدر الفعل من جهة الصدور تختلف، ولكن الصدور خبحان ما نقدر نقول المكره صدر من هذا الفعل. لا شك من أنه هو الفاعل، ولكن هناك دليل حاكم على دليل الضمان، وهو حديث رفع الإكراه يرفع عنه ذلك الضمان المترتب على فعل المباشر. ففيما نحن فيه كذلك، فمقتضى قاعدة الإتلاف ثبوت الضمان على المكره المتلف، لكن دليل رفع الإكراه يرفع الحكم الوضعي كما يرفع الحكم التكليفي عن هذا المكره. ومما ذكرنا يظهر أن بطلان معاملات المكره ليس لأجل عدم صدور المعاملة منه وعدم إسناد المعاملة إليه بحسب المتفاهم العرفي كما ذكره السيد، بل لأجل اعتبار طيب النفس في المعاملة، وهو لا يجتمع مع الإكراه أبدا. لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فإذا أكره هذا الطيب ما موجود، فالمعاملة تكون باطلة من هذا من هذه الناحية. يبقى إشكال على ما ذكرنا، وهو عدم ثبوت الضمان في موارد الإكراه على الإتلاف وتقريبه، لأن المكره لا ضمان عليه بمقتضى حكومة حديث رفع الإكراه على دليل الضمان كما قلنا، صحيح؟ وكذلك المكره لا ضمان عليه لعدم صدور الإتلاف منه بل الإتلاف فعل اختياري صدر من المكره. وإن كان صدوره لأجل الإكراه زين، المكره تقولون لحكومة حديث الرافع الذي صدر منه فعل الإتلاف يرفع عنه الضمان. المكره لم يصدر منه حقيقة فعل الإتلاف حتى يكون ضامنا. فشنو راح تصير القضية في موارد الإتلاف؟ لا ضمان. ومما لا شك فيه أنه لا يمكن دعوى عدم الضمان في صورة الإكراه أصلا، ما يمكن أن ندعي هذه الدعوة، لأن الإتلاف قد تحقق بالنسبة إلى مال الغير، والإتلاف سبب للضمان قطعا، واضح؟ فعلى توجيه السيد هذا الإشكال ما يجي. الوجه الذي ذكره لعدم ضمان المكره لأن العرف ينسبون الفعل إلى المكره فيكون ضامنا، وإن صدر بحسب الظاهر من المكره. احنا قلنا بأنه مو هذا الوجه، الوجه هو الحكومة، فإذا كانت الحكومة تنفي الضمان عن المكره ولا تستطيع أن تثبت الضمان للمكره.
نعم،
واضح؟ هذا الإشكال موجود، هسه كيف يمكن حل؟ ففي هذه المرحلة
ممكن تجد إشكال السطر الأخير.
نعم، الإشكال بأنه لو قلنا أنه الوجه هو الحكومة في عدم ضمان المكره في مورد الإتلاف، الحكومة شنو تسوي؟ ترفع الضمان عن المكره. نعم، ولكن هل تثبت الضمان على المكره؟ إذن كيف يكون المكره هو الضامن؟ هو حقيقة لم يصدر منه الفعل، لم يصدر منه فعل الإتلاف، فنتيجة لذلك يجب أن نقول بأنه في موارد الإكراه أصلاً ماكو ضمان، يبقى صاحب يعني الخاسر الذي أتلف ماله من دون ضمان، وهذا لا يمكن قطعا. ففي هذه المرحلة بعد الحكومة ورفع الضمان عن المكره، هذه المرحلة بعد الحكومة لابد من ملاحظة كون السبب هو الأقوى أو المباشر. هنا نستعين بالعرف، واضح؟
نعم.
بعد أن استوفينا الأدلة الشرعية ورفعت الضمان عن من؟ عن المكره بمقتضى الحكومة، وبقيت الواقعة من دون، مع العلم واليقين بأنه لابد وأن يكون هناك ضمان، ولكن من هو الضامن لا نستطيع تعيينه. هنا نستنجد بالمتفاهم العرفي، بالفهم العرفي. ففي هذه المرحلة لابد من ملاحظة كون السبب هو الأقوى أم المباشر، وحيث أن السبب وهو المكره هو الأقوى عند العرف، وأما المكره فهو في حد الآلة للإتلاف، ولذا ينسبون الفعل إلى المكره دون المكره، فلذا يكون المكره هو الضامن بمقتضى قاعدة الإتلاف. واضح؟
نعم.
والحاصل أن عدم ضمان المكره ليس هو عدم انتساب الفعل إليه من البداية كما يفهم من كلام السيد البوجنوردي، بل لحكومة حديث رفع الإكراه على دليل قاعدة الإتلاف أولا، ثم حيث يلزم منه محذور عدم تحقق الضمان في مورد الإتلاف عن إكراه، فلا بد وأن يكون أحدهما ضامنا للتلف الحاصل. فهنا نستعين بالمتفاهم العرفي لكي نعرف بأن العرف ينسبون الفعل لمن، وحيث أنهم ينسبون الإتلاف إلى المكره، لذا نقول المكره يكون شنو؟ لا، المكره لا ضمان عليه لأنه لم ينسب الفعل له، وإنما الضمان يكون على المكره، فيكون السبب أقوى من المباشر، فلذا يكون ضامنا. واضح؟ هسه بالنسبة إلى الضمان، هذا المحذور جعلنا أن نحتاج إلى المتفاهم العرفي، ولكن أنتم تصوروا هذه القضية لو كان الحكم تكليفيا. نعم، لو كان حكما تكليفيا بعد ماكو محذور أنه لا يكون الحكم التكليفي. لماذا مرفوع عن المكره؟ ما نقدر نقول بأنه لأن العرف يعتبرون المكره هو الفاعل، بل شنو نقول؟ نقول لحكومتي حديث رفع الإكراه يسقط عنه شنو؟ الحكم التكليفي. بعد ما عندنا محذور تخلو القضية من ضمان أو ماكو ضمان، أو مثلا لا يقام عليه الحد إذا أكره على الزنا. إذا أكره على الزنا هم حرام هم يقام عليه الحد، ولكن لماذا هذا المكره المباشر للزنا لا يترتب عليه لا الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي؟ لأن حديث رفع الإكراه حاكما على دليل الحرمة الموجب للحكم التكليفي والوضعي. هذا هو السبب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم.